بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا بالأمس إلى باب الجد والإخوة. الجد والإخوة، هذه المسألة يقول عنها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه إذا وجد في مسألة من مسائل الشرع وجد فيها تعقيد وكثرت يعني أمور وغيره، قال هذا فيه إشارة أنه هذا القول فيه شيء من الضعف، لكن قلنا أنه ما نتجرع على هذا إلا بعد النظر في الأدلة. فنظر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في أدلة من يقول أولا أن نقسم العلماء في توريث الجد مع الإخوة. وإذا قال العلماء، علماء الفرائض، توريث الجد مع الإخوة، يعني بهذا الإخوة شقاء أو لأب، أصلا إخوة لأم محجوبين بالجد، فانقسموا إلى قسمين. القسم الأول أن الجد أب، والجد يحجب كل الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، وهذا القول مريح جدا، وبهذا القول عليه مذهب الأحناف، وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذ ابن القيم. وذكر شيخ الإسلام أن من الصحابة من يقول بهذا القول، منهم أبو بكر وابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة، بضع عشر صحابة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من يقول بهذا القول رضي الله عنهم. ثم أن هذا هو ما جاء في القرآن، ملة أبيكم إبراهيم. طيب، ثم نظروا أيضا للقرب وقالوا أن القرب الجد أقرب من الإخوة. طيب، هذا حجة القول الأول. حجة القول الثاني أنهم تساووا وأنهم أدلوا إلى الميت عن طريق الأب وتساووا، وإذن هم يقسم بينهم أو نعطي على ما ذكروا. طيب، إذن القول الأول، وهذا الذي يرجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ بن باز رحمه الله الجميع وغيرهم، هذا القول، يعني القول الأول، كان الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في غالب دروسه يرجح هذا القول، لكن يدرس الطلاب القول الثاني مع الأول. لماذا؟ أولا أخواننا، إذا أردت أن ترد يعني على قول، لابد تعرف هذا القول حتى تستطيع الرد عليه. نعم، وقد تأتيك مسألة محلولة قسمت وقل راجعها، تقول هذا ليس على مذهب، تراجعها هي صحيحة أم لا. وقد يوم من الأيام تقول بهذا القول ترجع عنه، فلماذا ما تتعلم هذا القول؟ لأنه لو جاءك إنسان مثلا وقال أنا أريد أتناقش معك في هذا القول، تقول أنا لا أعرفه، ما يصلح هذا، تتعلم حتى تعرف كيفية الرد عليه. لكن في حال الدراسة كان الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في أول أمر يدرس الطلاب هذا وهذا، ثم في آخر الأمر الشيخ قال أنا رأيت أن هذا الأمر فيه صعوبة على الطلاب، فأنا أدرسهم على القول الراجح. ثم إذا تمكن إنسان من الفراغ، وهذا مجرب عندنا في التدريس، أنا ندرس الطلاب الرحبية كاملة على القول الراجح، بعد أن يتم الرحبية وانتهى من المسائل هو يتشوق إلى معرفة هذا الرأي وغيره وغيره من الأقوال، هذا يعلم، يكون الأمر سهل جدا عنده ولا إشكال فيه. مفهوم؟ طيب، يقال أنه رجل جاء لآخر وقال له وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، لماذا نصبت حمالة الحطب؟ قال لا أدري، اسأل من يقرأها. قال أنت لا تقرأ؟ قال لا، أنا أقرأ وامرأته بالرفع. اسألني عن الرفع، أما النصب لا تسألني لأني لا أقرأ بالنصب. الذي يقرأ بالنصب اسأله، الذين يقرأوا بحفص، مفهوم؟ نعم. فهذا ما يصح، صحيح؟ يعني العالم يعرف الأقوال ويعرف كيفية كذا. ذكر هذه المسألة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الباب، وكذلك مرت معنا في باب الحيض، وإنه إذا كثرت الأقوال هذا يدل على إشارة، لكن نحن لا نتجرأ إلا إذا ثبت الدليل، مفهوم؟ طيب، ذكر في أصحاب السدس أنه قال وحكمهم سيأتي. وهنا الآن قالوا نبتدي الآن بما وعدنا، وقال ها أنا الآن أفي بوعدي في الجد والإخوة، ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. نعم، هذا الباب هو من أصعب الأبواب في الفرائض، من أصعب الأبواب، ولكن هو في الحقيقة إذا تدرب الإنسان عليه سهل. نعم، والصعوبة هذا تدل أنه ليس من الشرع. وطريقة ابن سعدي وعليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه إذا جاءت فتوى معسرة وفتوى ميسرة، قال الغالب أن الفتوى الميسرة هي اللي فيها الصواب، طبعا بالدليل لا بتتبع الرخص، لأنه بعض الناس قد يتتبع الرخص ويقول أنا أنظر بين قولين واختر دائما الذي ليس فيه شيء، نقول هذا أنت قد تتزندق بهذا، وهذا تتبع الرخص. لكن المسألة هذه تقال فيما إذا كان لهذا القول دليل، ولهذا القول دليل، وهذا الدليل قوي، ثم هذا الدليل قالوا به علماء السنة، ثم هذا الدليل فيه أصل وهو التمسك بأن الدين يسر، وجاءت الشريعة للتيسير على الأمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الرحبي رحمه الله تعالى في منظومته: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى.
يقول أن الجد مع الإخوة إما أن يكون الجد مع الإخوة دون أصحاب الفروض أو مع أصحاب الفروض. دون أصحاب الفروض إما المقاسمة أو الثلث، ننظر الأحظ للجد، ونحن دائما نعتبر حال الجد، وهذا فيه إشارة إلى أن الجد هو الوارث في الأصل. طيب، فننظر إلى الإخوة، إذا كان عدد الإخوة أقل من ضعف الجد أو من مثل الجد فهنا المقاسم، وإذا كانوا ضعفين المقاسم والثلث تستوي أصلا، وإذا كانوا أكثر فالجد له الثلث. بالمثال اتضح، أخ شقيق وجد، هنا مقاسمة أولى من الثلث، لأنه لو أعطينا الجد الثلث أخذ الأخ ثلثان، وهذا فيه إجحاف للجد. طيب، أربعة إخوة وجد، الجد له الثلث، أربعة أخوات شقيقات وجد، يتساوى الأمر، لأنه أربعة يساوي جد واحد. نعم، له أن يتزوج بأربع نسوة. طيب، إذن ثلاث أخوات، أربع أخوات، أختين، أخ وأخت، هذا كله مقاسم. نعم، ما في إشكال. خمس أخوات، ثلاثة إخوة، أختين وأخ، يتساوى الأمر. نعم. طيب، وهذا القسم الأول دون أصحاب الفروض. مع أصحاب الفروض أول شيء نعطي أصحاب الفروض، ونؤصل المسألة من مخرج أصحاب الفروض. مثلا مثاله زوجة وجد وأخت شقيقة، الزوجة تأخذ الربع، يبقى معنا ثلاثة. ننظر في هذا الباقي أمور ثلاثة: نراعي دائما حال الجد. الأول يأخذ ثلث الباقي أو المقاسمة، إذا كان ثلث الباقي والمقاسمة تنقص عن السدس لا ينقص عن السدس حتى لو تعول المسألة، المهم أن لا ينقص الجد عن السدس. إذن أنت تنظر حتى لو صعبت عليك بعض المسائل، يعني تأخذ مثلا الآلة حاسبة وتحسب في الباقي ثلاث أمور: مقاسمة وثلث باقي والسدس، لأنه أصلا المسألة أحيانا تكون من أربع. إذا كانت من أربع مثل هذه المسألة ذكرنا، عندنا جد وأخت شقيقة وزوج، الزوجة الربع واحد، يبقى معنا ثلاثة. لو أخذ ثلث الباقي يأخذ واحد، ولو نريد نعطي السدس يأخذ أقل من واحد بالآلة الحاسبة، صحيح؟ نعم. ولو أردنا أن نعطيه المقاسمة أخذ اثنين، أيوم أحظى قاسمة طبعا أحسن من ثلث الباقي وأحسن من السدس، مفهوم؟ طيب، اعتبر أن المسألة فيها زوجة وأربع بنات وأم وجد وأخت شقيقة، الزوجة تأخذ ثمن، البنات الثلثين، الأم تأخذ السدس، يبقى معنا واحد، صح؟ ولا يبقى معنا خمسة؟ يبقى معنا واحد. مسألة هذه عون، فلو نظرنا المقاسمة يأخذ كم؟ ثلثين الواحد، ولو ثلث الباقي يأخذ ثلث الواحد، السدس ما بقي السدس، نفرض له السدس وتعول المسألة ولا إشكال، مفهوم؟ وليس عنه نازلا بحال، مفهوم؟ طيب، إذن الطريقة يعني التي ما تخطي فيها بإذن الله، لكن هو مع كفة التمارين مجرد تنظر في المسألة تعرفها. قال إن يعني قال الذهبي هذا يعني الصيرفي الآن يعرف كان النقود من الرنة، ولذلك يسموه علماء النحو يسموه صرف، لأن الاسم المنصرف ينون أم لا؟ ينون، هذا للمصروف. مثل الصيرفي الآن عندما يصرف النقود في القديم يسمع لها رنة فيعرف النقود الحقيقية من غيرها. علماء النحو يقول الاسم الذي ينصرف له رنة وهو تنوين، مثل الصيرفي، انصرف وغير منصرف، بالضبط نفس الصرف. أما هؤلاء علماء الفرائض مجرد ينظر المسألة يعرف أنها خطأ، لأنه ما يمكن تأتيك مسألة فيها ثمن وثمن، ممكن ربع وثمن، ممكن غير ممكن، ثلث وثمن، ممكن إخواننا ثلث وثمن تأتي، كيف تأتي؟ الثمن فرع وارث، وأصحاب الثلث شرط الأم عدم الفرع والأخوة الأم عدم الفرع، إذا ما يأتي ثمن وإيش وثلث، نصف ونصف يأتي، نصف ونصف ونصف لا يأتي، ربع وربع، ربع وثمن، نصف وربع، نصف وربع يأتي، زوجة لا زوج، نصف وربع يأتي، زوج وبنت، الزوج له الربع البنت لها النصف يأتي. طيب الثلثين تأتي مرتين، ثلثين وثلثين ما تأتي، السدس يأتي مرتين. طيب الثلث، ثلث وثلث، ثلث وثلث ما يمكن، لأن الأم عدم الجمع من الإخوة، والإخوة لأم هم جمع أصلا فما يأتي أبدا. طيب السدس مرتين، السدس ثلاث مرات، أعطنا مثال. أي جدة إيش؟ جد وأم وجدة ما تأتي، أم وجد، طب ما فرع واحد ست سنين، أش أعطينا أصبر معي أصبر يا أخي. شوف أخت شقيقة لها نصف، أخت لأب. أنا أتيك مسألة الآن سدس، أخت لأم، أم الحمد لله ثلاث مرات، مفهوم المثال ولا أعيد؟ أخت شقيقة نصف، أخت لأب سدس تكمل الثلثين، أخت لأم سدس، أم أو جدة سدس، هذه ثلاث مرات. طيب إذا اجتمع الوارثين من الذكور من يرث؟ سبحان الله، نعم الزوج والأب والابن، تمام. الوارثات من النساء فقط الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة عصبة، صحيح؟ صحيح أم لا؟ نعم. الوارثين والوارثات الزوج والزوجة وما يجتمعان، والأب والأم والابن والبنت، صح، وغيرهم فقط، مفهوم؟ طيب نعم. هذه المسائل أنه لا يجتمع الفرضين الثمن والربع والثمن والثلث والثلث مرتين، لا يأتي كذلك الثلثين، والنصف يأتي مرتين، والسدس يأتي ثلاث مرات. هذه المسائل ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في تسهيل الفرائض، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فقنع بإيضاحي عن استفهامي.
هذا القسم الأول دون أصحاب الفروض. نعم.
وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق،
بعد ذوي الفروض والأرزاق، يعني نعطي أصحاب الفروض أولا ثم ننظر في هذا الباقي بثلاثة أمور. نعم.
هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي،
حتى ولو عالت المسألة. نعم. المهم أنه لا ينزل عن السدس. نعم. وهذا المسألة يعني فيها إشكال، يعني الخطأ دائما يكون في هذا، أنه أحيانا يعطي الجد أقل من السدس. نعم. المسألة التي يعني ننبه عليها هنا، أصول المسائل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى قريب، كم؟ فإنهن سبعة أصول ولا تكون عن حفظهن بذاهن، سبعة، هذه سبعة متفق عليها، اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنعش واربع وعشرين، عندنا أصلين مختلف فيهم، 18 و36. الثمنتعش وستة وثلاثين تحتاج لهذه الأصلين في الجد والإخوة. مسألة فيها أم وجد وسبع أخوات شقيقات، أم وجد وسبع أخوات شقيقات، الأم السدس واحد، يبقى معنا خمسة، الخمسة هذه تريد تعطي الجد منها الثلث، تضرب أي مسألة أي رقم على وجه الأرض تريد أن تخرج منه الثلث تضربه في ثلاثة، ضربنا المسألة في ثلاثة أصبحت 18. علماء الفرائض يقول المسألة هذه الأصل من 18 ما من ستة، الأم تأخذ السدس ثلاثة من 18، يبقى معنا 15. إذا أخذ السدس أخذ كم؟ سدس 18 3، وثلث الباقي 5، والمقاسمة 7، 9 هم 9 والباقي 15، يأخذ أقل من 5، صح؟ إذن الثلث الباقي أحظى له، صح؟ نعم. إذن هذه المسألة في إشكال؟ إذا في إشكال عيد أو في خطأ، سبع أخوات شقيقات مع الجد والأم، ثلث الباقي هو أحسن شيء له. احسب بالآلة حاسب. نعم نعم، أعطيت الثلث المباشر، كيف تعطي الثلث المباشر من ستة؟ ما تستطيع إلا تضرب في ثلاثة وتكون من ثمانية عشر. نعم.
قال رحمه الله: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم.
مع الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، يعني يكون كأنه أخ شقيق معهم. نعم، على أخوات شقيقات، وأخ لأب مع أخوات لأب. نعم.
إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها.
إلا مع الأم، هذا يعيد المسألة التي مرت معنا في العمرية. نعم.
واحسب بني الأب لدى الأعداد، وارفض بني الأم لدى الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد، حكمك فيهم عند فقد الجد.
هذه المسألة يسميها علماء الفرائض بالمعادة. المعادة أننا نعد الإخوة على الجد، وبعد أن نعطي الجد ننظر إلى المسألة كأن لم يكن فيها جد ولا صاحب فرض. مثال: جد وأخت شقيقة وأخ لأب، جد وأخت شقيقة وأخ لأب أقل من ضعفين، إذن المسألة هنا مقاسرة. نعطي الجد اثنين، يبقى معنا ثلاثة، المسألة من خمسة، للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى معنا ثلاثة. الثلاثة المتبقية الآن ننظر المسألة كأن لم يكن فيها جد، تلغي الجد من المسألة. مسألة في أخت شقيقة وأخ لأب، أخت شقيقة لها النصف. الآن المسألة من كم؟ من خمسة، ونريد نعطيها نصف الخمسة، اثنين ونصف. ماذا نصنع؟ نضربها في اثنين تكون من عشرة، أخذ الجد أربعة، بقي معنا ستة، أخذت الأخت خمسة وبقي واحد للأخ لأب تعصيبا. فهذه هي المعاد. أحيانا ما يبقى للأخت الشقيقة نصف، اللي يبقى لها تأخذ، وإذا ما بقي شيء لا تأخذ شيء. نعم. مثال المسألة الآن، قلنا أم وجد وأخت شقيقة وخمسة إخوة لأب، خلاص. طيب، نريد نعطي الجد ثلث الباقي. مسألة من 18، الأم تأخذ ثلاثة، انتهت، سدس. ثلث الباقي للجد خمسة. الأخت الشقيقة الآن تريد النصف، نصف الثمنتعش تسعة، وإحنا معنا عشرة الباقي، نعطيها تسعة، يبقى واحد للخمسة إخوة لأب والأربع إخوة لأب، نصحح المسألة ونضربها في أربعة وفي خمسة. مفهوم؟ نعم. هذه المعادلة، وهذا فيه إشارة إلى تضعيف هذا، إنه كيف يعني كأننا يعني الجد يعني خدع بهذا، إنه أول نقول هذا كلهم أشقاء ونعطيه فرضه ويمشي، ثم نقسم المال مرة أخرى. نعم.
قال رحمه الله: واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد.
هذا البيت غير موجود في بعض النسخ. نعم.
قال رحمه الله: والأخت لا فرض مع الجد لها.
الآن بدأ بمسألة يسميها علماء الفرائض بالأكدرية، سميت والله أعلم بالأكدرية لأنها كدرت على زيد رضي الله عنه المذهب، الكدرة التغير، كنا لا نعد الكدرة والصغرة بعد الطهر شيئا، فهو يعني شيء متغير لا هو بول ولا دم بينهما، وهذا هو الكدرة. وبعض الناس يقول لك أنا اليوم يعني متكدر قليل، يعني متغير. نعم. فهذا هي سميت بالأكدرية لأنها كدرت، يقال والله أعلم، على زيد رضي الله عنه المذهب. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أن هذه المسألة لا تصح لا عقلا ولا نقلا. مفهوم؟ نعم. نقلا ما صحت، وخالفت يعني مسائل وأصول الفرع حتى مع الجدوى الإخوة. طيب صورة المسألة، قلنا لابد أن نضبط صور المسائل، أخذنا بالأمس أن صورة المشتركة زوج لا زوجة أو جدة، أم أو جدة لا إشكال، المهم صاحبة السدس، جمع من الإخوة لأم أو جمع من أولاد الأم أحسن، وأخ شقيق واحد ذكر فأكثر، ومعه ذكور أو إناث لا إشكال. طيب صورة الأكثرية، زوج لا زوجة وأم لا جدة صاحبة ثلث ولا بد، طيب وجد وأخت لغير الأم أي شقيقة أو لأب. إذا كان في المسألة أخ لأم فالمسألة ما هي أكثرية، أخ لأم محجوب بالجد لكن حجب الأم إلى السدس، خرجت عن كونها أكثرية، مفهوم؟ مرة أخرى، زوج لا زوجة أم لا جدة ويشترط في الأم أنها صاحبة السدس يعني صاحبة الثلث، لأنه لو كان في المسألة أخ لأم محجوب بالجد لكن يحجب الأم إلى السدس فليست بأكثرية، وجد وأخت لغير أم أي شقيقة أو لأب، أختين أو أخ هذا ليست بأكثرية. كيف تحل المسألة؟ تحل المسألة من ستة، الزوج يأخذ النصف ثلاثة والأم تأخذ ثلث اثنان، يبقى معنا واحد. الآن الواحد هذا ننظر فيه أن نريد أن نعطي الأخت النصف، نصف الثلاثة نصف الستة ثلاثة وعالت إلى تسعة، ثم نجمع هذا النصيب ونقسم عليهم التركة ونصحح المسألة من 27، وبالأمس قلنا يعايا بها أي يلغز بها، وقلنا ماتت امرأة وتركت أربع من الورثة، الأول أخذ الثلث ثلث التركة، والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي، الزوج يأخذ من 27 تسعة ثلث التركة، 27 ننقص منها تسعة 18 ثلثها ستة، هذه نصيب الأم، يبقى معنا 12 ثلثها أربعة للأخت الشقيقة والباقي كم؟ ثمانية للجد، والحمد لله رب العالمين. فأولا يقول أنه خالفت نظام الفرائض، أنه الأصل أنه الواحد يأخذ الجد، لا أعطيناها النصف، والأخت قال والأخت فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، يعني كمل المسألة مع الجد والأخت زوج وأم، أم لها الثلث وهما تمامها، فاحفظ فخير أمة علامها. تعرف يا صاح، يا صاح هذا من باب الترخيم، ترخيما احلف آخر المنادى كيا سعافي من دعا سعادة، ترخيما احلف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، بدل أن يقول سعاد يرخم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة، المدرس يشرح هذا الباب، باب الترخيم في ألفية ابن مالك، والطالب يعني غير منتبه وطالب مجد، وغضب الأستاذ لأن هذا الطالب يعني لا ينتبه للدرس، فقال على الفور المدرس للطالب، قال قم هات مثال على الترخيم، فقال الطالب على الفور، المدرس اسمه محمد خراشي، فقال الطالب على الفور ترخيما احذف آخر المنادى كيا خرافي من دعا خراشة، نعم وانتهى من الأمر، فاحتار المدرس، نعم سوء أدب ايش نصنع، نعم قال تعرف يا صاحي يا صاحبي، أبو العلاء عفى الله عنه يقول صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، أين القبور من عهد عادي، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. نعم تعرف يا صاحب الأكدرية بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، يعني مجمل الفروض عالت إلى تسعة، ثم يعودان المقاسم تعطيها النصف وتعود وتعطي السدس، ثم بعد هذا تعود إلى المقاسمة، قال فاحفظه واشكر ناظمة. هذه المسألة لا تفهم أحيانا بل تحفظ. نعم.
قال رحمه الله: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المكملة، ثم يعودان
المكملة إذا الرواية، والمجملة عندنا رواية أخرى. نعم. وقلنا لا إشكال. نعم. كل يؤدي نفس الغرض. نعم.
ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمة.
إذن أرشد إلى الحفظ من أول الرحبية وحتى في أثناء الرحبية، لأن هذه المسائل لا بد أن تضبط وتحفظ. نعم. قال
قال رحمه الله: وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب.
الحساب أي حساب مسائل الفرائض، لا الحساب المعروف الجمع والطرح وغيره. هنا يريد أن يبين لك علم حساب مسائل الفرائض. الصواب في تقسيم التركات هذا الثمرة الآن تجنيها، تعطي أصحاب الفروض وغيره، ثم تحسب المسائل وتعطي كل واحد فرضه وحقه. نعم. قال:
وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل.
أي نعم، إذن لابد أن تضبط هذه السبع الأصول ولا تكن عن حفظها بذاهل. السبعة هذه 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24، ويضاف عليها هذه متفق عليها سبعة، مختلف فيها 18 و36، هذه في الجد والإخوة. وقلنا الفروض المقدرة في كتاب الله ستة متفق عليها، ويضاف فرض وهو ثلث الباقي إما في العمريتين أو في الجد والإخوة. نعم.
فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول، وبعدها أربعة تمام، لا عول يعروها ولا انثلام.
نعم. ثلاثة تعول وهي الستة والاثنعش والأربع وعشرين، والبقية لا تعول، إن كثرت فروضها أو فروعها تعود. معنى هذا الكلام أن تأتي إلى الأصل اثنين، اثنين نفس يخرج منه، يخرج منه نصف وباقي أو نصف ونصف، صح؟ مسألة فيها نصف ونصف ونصف باقي، نصف ونصف، واحد زائد واحد اثنين، إذا ما كثرت فروعها، إذا ما تعول هذه الاثنين. تعال إلى الثلاثة، الثلاثة يخرج منها الثلث والثلثان، الثلث واحد والثلثان اثنين، المجموع الثلث واحد والثلثان اثنين، المجموع إذا ما زادت عن الثلاثة هذه لا تعول، اتركها. تعال إلى الأربعة، الأربعة فيها ربع وفيها نصف، الربع واحد والنصف اثنان، المجموع إذا لا تعول، اتركها. تعال إلى الستة، الستة فيها نصف كم؟ ثلاثة، وفيها ثلث اثنان، وفيها ثلثان عدت، إذن هذه لابد تعود، وفيها سدس، إذن النصف ثلاثة والثلث اثنان هذه خمسة، والثلثان أربعة هذه تسعة، والسدس واحد هذه عشرة، فهذه لابد تعود. تعال الثمانية، فيها نصف وفيها ربع وفيها ثمن، النصف واحد والربع اثنين، النصف أربعة والربع اثنين والثمن واحد، أربعة واثنين ستة، واحد سبعة، إذا ما تعود. تعال 12، نصف ستة والربع ثلاثة والثلث أربعة والثلثين ثمانية، جاوزت 12، إذن هذه لابد تعود. تعال 24، فيها كل الفروق، خذ الثلثين مع النصف عدة 24، إذن هذه تعول إذا كثرت فروعها أو فروضها تعول، مفهوم؟ هذا معنى البيت، أنك تحسب الفروض التي تخرج من هذا الأصل، إذا كانت تزيد معناه أنه يعود. نعم.
فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من 12.
طيب الآن هذا الباب بعض العلماء يدرسه مع أصحاب النصف، وهذا الذي نصنعه في المذكرة الآن. فالأصل أنك تأخذ أصول المسائل وكذا مع أصحاب النصف، لأنه مجرد تدرس أصحاب النصف تبدأ بالتمارين. فبعض العلماء يقدم هذا الباب هنا في أول ما تأخذ أصحاب النصف، وبعضهم يؤخر يعطيك نظري إلى أن تصل هنا، لكن هذا المسألة ما يمكن استوعب بهذه الطريقة، لابد أن نقدم هذا الباب أصول المسائل مع أصحاب النصف. نعم. طيب أول قال فالسدس من ستة أسهم يرى، لا قال
فالسدس من ستة أسهم.
نعم. طيب مسألة فيها سدس من ستة، نعم، وثلث وربع من 12، نعم، وثمن وسدس من 24، هذه ستة واثنى عشر واربع وعشرين تعود. نعم.
قال رحمه الله فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من 12، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس،
أي الظن، الحدس أي الظن. نعم.
أربعة يتبعها 20 يعرفها الحساب أجمعون، فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول.
في أظن بعض النسخ فروعها تعول. نعم.
فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة.
الستة تعول على التوالي إلى السبعة والثمانية والتسعة والعشرة. صورة المسألة زوج، أربع أخوات شقيقات، النصف والثلثان سبعة، زوج وأربع أخوات شقيقات وأم ثمانية، زوج وأربع أخوات شقيقات وإخوة لأم تسعة، هؤلاء وضيف إليهم الأم عشرة، وانتهى الأمر. الآن طرق التدريس، الأصل أنك قبل أن تدرس يعني لابد أنك تحفظ بعض المسائل حتى في الحل، إذا أردت أن تدرس الطلاب قبل أن تأتي في أول مرة تدرس فيها أنك يعني تضبط بعض المسائل، لأنه تخشى أنك تكتب مسألة وقد لا تحل معك، فتختار مسائل سهلة واضحة، خاصة مثلا في الحمل، عندما تأتي ما يمكن أن تأتي وتأتي الجامعة 480 ما يفهم الطالب أصلا، لكن تأتي مسألة مختصرة، زوجة وحمل من الزوجة وابن، انتهى الأمر، تأتي مسائل ضابطة حافظها، هذا في الأول. ثم مع يعني كثرة التدريس وغيره تجد أن المسائل كلها تأتي معه، ففي العول مثلا تحفظ هذه المسائل، زوج وأخوات، زوج وأخوات وأم يعني شقيقات، زوج وأخوات وإخوة لأم، زوج وأخوات وإخوة لأم وأم، والحمد لله هذه عول العشرة. عول العشرة سميها علماء الفرائض أم الفروخ، يعني فرخت الستة، فرخت إلى أن وصلت إلى عشرة، ولها أسماء أم الفروخ، وعندنا مسألة اسمها أم الفروج لأنهم كلهم نساء، والسبع عشرية والمنبرية ذكرناها بالأمس، والمباهلة يقال أن هذه المسألة ابن عباس رضي الله عنهما خالف وقال بالمباهلة في هذه المسألة، ولذلك سميت بالمباهلة. العلماء اختلفوا، وإن كانت هذه المسألة يعني ليست يعني معنا، يعني هل يجر الحكم وينسحب الحكم إلى غير ما جاءت في المباهلة، والمباهلة جاءت في قول الله سبحانه وتعالى قل تعالى، هل ينجر الحكم إلى غير هذا؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول لا ينجر الحكم، وأنه فقط يكون على ما جاءت به الآية، وبعض العلماء قال لا يجر. طيب المنبرية والسبع عشرية وأم الفروج وأم الفروخ والمباهل ذكرنا. نعم. قال
رحمه الله: فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر بالعول إفرادا إلى سبع عشر.
التي تليها أي الأصل 12 يعول بالعدد الفردي ثلاث مرات، 13 15 17 صورة المسألة. ها يا علي، زوجة أخوات شقيقات، زوجة الربع ثلاث، أخوات شقيقات ثمانية، المجموع 11، تجيب أم 13، احذف الأم أخوة لأم 15، أخوة لأم مع الأم 17. هذه أمثلة على الثلاثة ولا إشكال، مفهوم؟ طيب نعم. العدد الثالث قد يعود بثمنه، ثمن 24 ثلاثة، 24 زائد ثلاثة 27، وسميت هذه المسألة يعني هذا الأصل 24 بالبخيلة. لماذا؟ قال لأنها رافقت الكراء، الستة عالت أربع مرات، 12 ثلاث مرات، وهذا الأصل أنها هي في الحقيقة أحسن من الاثنين والثلاثة والأربع والثمانية، لكن عندما رافقت الكرام ألصقوا بها هذا الاسم وقالوا أنها بخيلة. وهناك مسألة تسمى المنبرية مع أنها على ما ذكرنا بالأمس ضعيفة ولا تصح عن علي رضي الله عنه. نعم. صورة المسألة: زوجة عولة 24، ذكرنا الآن زوجة وأربع بنات وأب وأم، هذه عول، الزوجة الثمن والبنات ثلثان والأب السدس والأم السدس، عالت إلى 27. نعم.
قال رحمه الله: والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول، والنصف والباقي أو النصفان.
النصف نصف من اثنين، نصف باقي من اثنين، نعم، أصلهما في حكمهم اثنان. نعم.
والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية.
اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية، هذه الأصول الثانية لا يدخلها العول، لأنها إذا كثرت فروعها لا يمكن تعول. نعم.
والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي، وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح.
نعم، تكن من أصلها تصح. إنسان يسألك يقول: أين مثلا سوق التمور؟ تقول: تخرج من هذا الباب ثم تلف يمين ثم تمشي 500 متر ثم تجد هذا. أما الآخر قال: هذا أمامك. فمسألة فيها نصف، تقول: من 6 من 12 من 24، لا ما يصح، تقول: من 2، فترك تطويل الحساب ربحه. فلا يمكن أن تطول على المسألة. وقلنا أن بعض الشراح أحيانا يطول، قال بعض الشراح يقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وضع الأصول الثلاثة حتى نعلمها حتى العوام، فلا يمكن تدرس العوام في عام، صح؟ ثم طالب العلم الآن عنده متون يريد أن يضبطها ويدرسها ويحفظها، تطول عليه، تقول: أنا أدرسك إن شاء الله الأصول الثلاثة في عام، وكتاب التوحيد لابد 6 أعوام، والعقيدة الواسطية في 4 أعوام، وهو كتبها بعد العصر وفرغ منها قبل المغرب، فلا يمكن. أنا أريد أن أدعو لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأكون عالم، هل كنت ترضى أنت وقت الدراسة أن أحد يدرسك على هذه الطريقة؟ لا. فإذا عندما وضع المؤلف هذا المتن هل وضعوا لأن نطيل فيه كما ذكرنا في زيد الزاي وكذا وغيره؟ فهذه إطالة بلا فائدة، لكن في إطالة بفائدة. المنهج الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كان منهج مختصر، حل الألفاظ ويمشي. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لا يستطيع أن يسير بهذه الطريقة أبدا، حتى أنه يعني طلبوا من الشيخ أن يشرح شرح مختصر للبلوغ، هو في الحقيقة لو تقارنه بشرح الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يعني تجد وين بون كبير، وهو مختصر على ما كان يطول عليه الشيخ. لكن يعني كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني لا، هو الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول أنه كان يعني يعجب بفتاوى الشيخ الألباني، لأن الشيخ يحب التفصيل، يفصل في المسألة. نعم، فأحيانا تضطر للتفصيل، والتفصيل إذا في فائدة يصح، لكن في تطويل بلا فائدة. قال في ترك تطويل الحساب ربحه. نعم، إذا جاءت المسألة عندنا الآن، الطالب مسألة فيها نصف ونصف، زوج وأخت شقيقة، لو وضع المسألة من 6 من 12 من 24 نضع عليه خطأ. لماذا؟ لأنه الآن طالب يتعلم الآن خطه، قلت ترك تطويل الحساب ربحه، المسألة عندنا خطأ. لكن قسم التركة الشيخ حسام وجاءت القسمة، قسمة صحيحة سواء كانت من 6 أو من 24 أو 120 أصلا، ولا إشكال، المسألة صحيحة وأعطى نصف ونصف. إذا في حال أنه قسمت التركة لا إشكال، لكن قبل تخطئ المسألة وتختصر المسألة. وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أنه بعض المسائل بعد أن يعني تحل وتخرج مثلا بالمناسقات تستطيع أن تختصرها، هذا ما يسمي العلماء بالاختصار، مرمت معكم تختصر. أظن في مسائل الإقرار وكذا في اختصار، نعم، وجدت مسألة ومسألتين فيها اختصار. نعم،
قال رحمه الله: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، فأعط كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. قال رحمه الله: وإن ترى السهام ليست تنقسم على،
هذا يسميه العلماء الانكسار، عندنا رؤوس وعندنا سهام، الرأس هو المهم، فننظر الانكسار، انكسار إما على جنس واحد أو على أجناس. جنس واحد ننظر بين الرؤوس والسهام، ودائما الرأس هو المهم، فإذا كانت منقسمة الحمد لله، 4 أخوات شقيقات وزوج، المسألة من 6، 3 للزوج و4 لأخوات الشقيقات، كل شقيقة تأخذ 1، إذن هذه منقسمة لا تحتاج إلى تصحيح. لكن اعتبر أخوات شقيقات 8، المسألة الآن تحتاج إلى تصحيح، لكن هل تنقسم الرؤوس على السهام؟ نعم، 8 قسمة 4 2، إذن نضرب في 2، 6 في 2 12، الزوج يأخذ، 3 في 2 6، يبقى معنا 3 وأخذ 3 من 6، المسألة عول، عول 7، ضربنا 2 في 7 14، أخذ الزوج 6، بقي 8 للأخوات انقسمت. إذا كانت الرؤوس بين الرؤوس والسهام قاسم مشترك، 6 أخوات شقيقات أخذوا 4، نفس المسألة زوج وأخوات شقيقات، قلنا تحفظ مسألة وتحل عليها دائما، زوج و6 أخوات شقيقات، 6 والأربعة بينهم قاسم مشترك 2، تأخذ القاسم المشترك، أهم شيء رأسك مو السهم، تنظر إلى الرؤوس، 6 على 2 3، اضرب 3 في 7، المسألة من 7 الآن عندنا في الأصل، 3 في 7 21، 3 في 3 الزوج 9، و4 في 3 كم؟ 12 21، والحمد لله رب العالمين، مفهوم؟ الرؤوس 5 أخوات شقيقات وأخذ 4 تباين، أيهما أهم؟ رأسك والسهم، الرأس تأخذ الرأس وتضربه في أصل المسألة، 7 في 5 35. نعم، هذا انكسار على جنس واحد. إذا ضبطت هذا الباب تستطيع أن تضبط الباب الذي يليه، انكسار على أجناس. هل يتصور أن يكون في مسألة أكثر من 4 أجناس؟ ما يتصور. طيب تنظر الآن بين المحفوظات، يسمون العلماء محفوظات، الآن 3 زوجات، 3 زوجات وخمس بنات وأب وأم، معتبر مثلا مثلا من 24 على 27، 3 زوجات أخذوا فرضهم ما في إشكال، اعتبرهم 4، المحفوظ عندنا 4، وخمس بنات أخذوا 16، منقسم غير منقسم، نأخذ الرؤوس 5، 5 و4 بينهم تبان، اعتبر تضرب، إذا تبان تضرب أحدهما في الآخر، تضرب في 20 أصلا مثلا، 20 في 27، 4 و4، فخذ من المماثلين 1، نأخذ إما 4 الأولى و4 الثانية لا إشكال. طيب 4 و8 و16 نأخذ الأكبر، لأن 4 تدخل في 8 و8 تدخل في 16 تدخل 32، 32 تدخل 32 64 وهكذا. طيب 9 تدخل 18 ما تدخل في 27، تمام. طيب عندنا 6 و9، هنا ما في لا تماثل ولا تداخل، في قاسم مشترك، تأخذ وفق أحدهما وتقسم وتضرب في كامل الآخر، قاسم مشترك 3، تقسم إما 9 على 3 أو 6 على 3، 9 على 3 فيها 3 في 6 18، أو 6 على 3 فيها 2 في 9 18، 8 و6 قاسم مشترك 2، 8 على 2 4 في 6 24، أو 6 على 2 3 في 8 24، مفهوم؟ نعم.
قال
هذه النسب 4 وانتهى الباب. نعم.
قال رحمه الله: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق إن كان جنسا واحدا أو أكثر.
الآن يقول أنت الحاذق، وسوف يأتيك يمضيك عن تفصيلهن العارف، يعني هو نعم، وهذا يعني أحيانا قد لا يكون من باب المدح وغيره، إنه يصح قلنا أن يعرف الإنسان بنفسه. نعم. طيب
إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح المراء.
هذا يعني قال هذا المذموم، المراء في الدين. نعم.
وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في 4 أقسام يعرفها الماهر في الأحكام.
الماهر في الأحكام هو نعم المؤلف.
مماثل من بعده مناسب، وبعده الموافق المصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف
أيضا هو نعم.
فخذ من المماثلين واحدا، وخذ من المناسبين الزائدة،
الزائدة والأكبر نعم.
واضرب جميع الوفق في الموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني.
أي نعم، يقول لا مداهنة في الشرع. نعم. ودارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. نعم.
فذاك جزء السهم فاحفظنه، واحذر هديت أن تضل عنه.
نعم.
واضربه في الأصل الذي تأصل، واحص ما ضم وما تحصل، واقسمه، فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح.
يعني بعد أن تنتهي المسألة بعد التصحيح تنظر إذا انقسمت السهام على الرؤوس فالحل صحيح، وإذا لم تنقسم فالحل خطأ. نعم.
فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي.
نعم، قال فاقنع بما بين فهو كافي، أيضا قنعنا بما درسنا اليوم. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم استغفرك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789338.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا بالأمس إلى باب الجد والإخوة. الجد والإخوة، هذه المسألة يقول عنها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه إذا وجد في مسألة من مسائل الشرع وجد فيها تعقيد وكثرة يعني أمور وغيره، قال هذا فيه إشارة أنه هذا القول فيه شيء من الضعف، لكن قلنا أنه ما نتجرأ على هذا إلا بعد النظر في الأدلة. فنظر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في أدلة من يقول أولا أن نقسم العلماء في توريث الجد مع الإخوة. وإذا قال العلماء، علماء الفرائض، توريث الجد مع الإخوة، يعني بهذا الإخوة شقاء أو لأب، أصلا إخوة لأم محجوبين بالجد، فانقسموا إلى قسمين. القسم الأول أن الجد أب، والجد يحجب كل الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، وهذا القول مريح جدا، وبهذا القول عليه مذهب الأحناف. وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذ ابن القيم، وذكر شيخ الإسلام أن من الصحابة من يقول بهذا القول، منهم أبو بكر وابن عباس وجابر وأبو موسى وعائشة، بضع عشر صحابي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من يقول بهذا القول رضي الله عنه. ثم أن هذا هو ما جاء في القرآن، ملة أبيكم إبراهيم. طيب، ثم نظروا أيضا للقرب وقالوا أن القرب الجد أقرب من الإخوة. طيب، هذا حجة القول الأول. حجة القول الثاني أنهم تساووا، وأنهم أدلوا إلى الميت عن طريق الأب وتساووا، وإذا هم يقسم بينهم أو نعطي على ما ذكروا. طيب، إذن القول الأول، وهذا الذي يرجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ بن باز رحمه الله الجميع وغيرهم، هذا القول، يعني القول الأول، كان الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في غالب دروسه يرجح هذا القول، لكن يدرس الطلاب القول الثاني مع الأول. لماذا؟ أولا أخواننا، إذا أردت أن ترد يعني على قول، لابد تعرف هذا القول حتى تستطيع الرد عليه. نعم، وقد تأتيك مسألة محلولة قسمت وقل راجعها، تقول هذا ليس على مذهب، تراجعها هي صحيحة أم لا. وقد يوم من الأيام تقول بهذا القول ترجع عنه، فلماذا ما تتعلم هذا القول؟ لأنه لو جاءك إنسان مثلا وقال أنا أريد أتناقش معك في هذا القول، تقول أنا لا أعرفه، ما يصلح هذا، تتعلم حتى تعرف كيفية الرد عليه. لكن في حال الدراسة كان الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في أول أمر يدرس الطلاب هذا وهذا، ثم في آخر الأمر الشيخ قال أنا رأيت أن هذا الأمر في صعوبة على الطلاب فأنا أدرسهم على القول الراجح. ثم إذا تمكن إنسان من الفراغ وهذا مجرب عندنا في التدريس أن ندرس الطلاب الرحبية كاملة على القول الراجح، بعد أن يتم الرحبية وانتهى من المسائل هو يتشوق إلى معرفة هذا الرأي وغيره وغيره من الأقوال، هذا يعلم يكون الأمر سهل جدا عنده ولا إشكال فيه. مفهوم؟ طيب، يقال أنه رجل جاء لآخر وقال له وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، لماذا نصبت حمالة الحطب؟ قال لا أدري، اسأل من يقرأها. قال أنت لا تقرأ؟ قال لا، أنا أقرأ وامرأته بالرفع، اسألني عن الرفع، أما النصب لا تسألني لأني لا أقرأ بالنصب، الذي يقرأ بالنصب اسأله، الذين يقرأ بحفص. مفهوم؟ نعم. فهذا ما يصح، صحيح؟ يعني العالم يعرف الأقوال ويعرف كيفية كذا. ذكر هذه المسألة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الباب، وكذلك مرت معنا في باب الحيض، وأن إذا كثرت الأقوال هذا يدل على إشارة، لكن نحن لا نتجرأ إلا إذا ثبت الدليل. مفهوم؟ طيب، ذكر في أصحاب السدس أنه قال وحكمه وحكمهم سيأتي، وهنا الآن قالوا نبتدي الآن بما وعدنا، وقال ها أنا الآن أفي بوعدي في الجد والإخوة، ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. نعم، هذا الباب هو من أصعب الأبواب في الفراغ، من أصعب الأبواب، ولكن هو في الحقيقة إذا تدرب الإنسان عليه سهل. نعم، والصعوبة هذا تدل أنه ليس من الشرع، وطريقة ابن سعدي وعليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه إذا جاءت فتوى معسرة وفتوى ميسرة قال الغالب أن الفتوى الميسرة هي اللي فيها الصواب، طبعا بالدليل لا بتتبع الرخص، لأنه بعض الناس قد يتتبع الرخص ويقول أنا أنظر بين قولين واختر دائما الذي ليس فيه شيء، نقول ها أنت قد تتزندق بهذا وهذا تتبع الرخص، لكن المسألة هذه تقال فيما إذا كان لهذا القول دليل، ولهذا القول دليل، وهذا الدليل قوي، ثم هذا الدليل قالوا به علماء السنة، ثم هذا الدليل فيه أصل وهو التمسك بأن الدين يسر، وجاءت الشريعة للتيسير على الأمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الرحبي رحمه الله تعالى في منظومته: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى.
يقول أن الجد مع الإخوة إما أن يكون الجد مع الإخوة دون أصحاب الفروض أو مع أصحاب الفروض. دون أصحاب الفروض إما المقاسمة أو الثلث، ننظر الأحظ للجد، ونحن دائما نعتبر حال الجد، وهذا فيه إشارة إلى أن الجد هو الوارث في الأصل. طيب، فننظر إلى الإخوة، إذا كان عدد الإخوة أقل من ضعف الجد أو من مثل الجد فهنا المقاسم، وإذا كانوا ضعفين المقاسم والثلث تستوي أصلا، وإذا كانوا أكثر فالجد له الثلث. بالمثال اتضح، أخ شقيق وجد، هنا مقاسمة أولى من الثلث، لأنه لو أعطينا الجد الثلث أخذ الأخ ثلثان، وهذا فيه إجحاف للجد. طيب، أربعة إخوة وجد، الجد له الثلث، أربعة أخوات شقيقات وجد، لتساوى الأمر، لأنه أربعة يساوي جد واحد. نعم، له أن يتزوج بأربع نسوة. طيب، إذن ثلاث أخوات، أربع أخوات، أختين، أخ وأخت، هذا كله مقاسم. نعم، ما في إشكال. خمس أخوات، ثلاثة إخوة، أختين وأخ، يتساوى الأمر. نعم. طيب، وهذا القسم الأول دون أصحاب الفروض. مع أصحاب الفروض أول شيء نعطي أصحاب الفروض ونؤصل المسألة من مخرج أصحاب الفروض. مثلا مثاله زوجة وجد وأخت شقيقة، الزوجة تأخذ الربع، يبقى معنا ثلاثة. ننظر في هذا الباقي أمور ثلاثة، نراعي دائما حال الجد. الأول يأخذ ثلث الباقي أو المقاسمة، إذا كان ثلث الباقي والمقاسمة تنقص عن السدس لا ينقص عن السدس حتى لو تعول المسألة، المهم أن ينقص الجد عن السدس. إذن أنت تنظر حتى لو صعبت عليك بعض المسائل، يعني تأخذ مثلا الآلة حاسبة وتحسب في الباقي ثلاث أمور، مقاسمة وثلث باقي والسدس، لأنه أصلا المسألة أحيانا تكون من أربع. إذا كانت من أربع مثل هذه المسألة ذكرنا، عندنا جد وأخت شقيقة وزوجة، الزوجة الربع واحد، يبقى معنا ثلاث. لو أخذ ثلث الباقي يأخذ واحد، ولو نريد نعطي السدس يأخذ أقل من واحد بالآلة الحاسبة، صحيح؟ نعم. ولو أردنا أن نعطيه المقاسمة أخذ اثنين، أيوم أحظى قاسمة، طبعا أحسن من ثلث الباقي وأحسن من السدس، مفهوم؟ طيب، اعتبر أن المسألة فيها زوجة وأربع بنات وأم وجد وأخت شقيقة، الزوجة تأخذ ثمن، البنات الثلثين، الأم تأخذ السدس، يبقى معنا واحد، صح؟ ولا يبقى معنا خمسة؟ يبقى معنا واحد. مسألة هذه عول، فلو نظرنا المقاسمة يأخذ كم؟ ثلثين الواحد، ولو ثلث الباقي يأخذ ثلث الواحد، السدس ما بقي السدس، نفرض له السدس وتعول المسألة ولا إشكال، مفهوم؟ وليس عنه نازلا بحاله، مفهوم؟ طيب، إذن الطريقة يعني التي ما تخطي فيها بإذن الله، لكن هو مع كفة التمارين مجرد تنظر في المسألة تعرفها. قال إنه يعني قال الذهبي هذا، يعني الصيرفي الآن يعرف كان النقود من الرنة، ولذلك يسموه علماء النحو يسموه صرف، لأن الاسم المنصرف ينون أم لا؟ ينون، هذا للمصروف. مثل الصيرفي الآن عندما يصرف النقود في القديم يسمع لها رنة فيعرف النقود الحقيقية من غيرها. علماء النحو يقول الاسم الذي ينصرف له رنة وهو تنوين، مثل الصيرفي، انصرف وغير منصرف، بالضبط نفس الصرف. أما هؤلاء علماء الفرائض مجرد ينظر المسألة يعرف أنها خطأ، لأنه ما يمكن تأتيك مسألة فيها ثمن وثمن، ممكن ربع وثمن، ممكن غير ممكن، ثلث وثمن، ممكن إخواننا ثلث وثمن تأتي، كيف تأتي؟ الثمن فرع وارث، وأصحاب الثلث شرط الأم عدم الفرع والإخوة الأم عدم الفرع، إذا ما يأتي ثمن وإيش وثلث، نصف ونصف يأتي، نصف ونصف ونصف لا يأتي، ربع وربع، ربع وثمن، نصف وربع، نصف وربع يأتي، زوجة لا زوج، نصف وربع يأتي، زوج وبنت، الزوج له الربع البنت لها النصف يأتي. طيب الثلثين تأتي مرتين، ثلثين وثلثين ما تأتي، السدس يأتي مرتين. طيب الثلث، ثلث وثلث، ثلث وثلث ما يمكن، لأن الأم عدم الجمع من الإخوة، والإخوة لأم هم جمع أصلا، فما يأتي أبدا. طيب السدس مرتين، السدس ثلاث مرات. أعطنا مثال. أي جدة، أيش جد وأم وجدة ما تأتي. أم وجد، طب ما فعلها ستسين، أيش أعطينا. أصبر معي، أصبر يا أخي. شوف أخت شقيقة لها نصف، أخت لأب. أنا أتيك مسألة الآن، سدس أخت لأم، أم الحمد لله ثلاث مرات، مفهوم المثال ولا أعيد؟ أخت شقيقة نصف، أخت لأب سدس تكمل الثلثين، أخت لأم سدس، أم أو جدة سدس، هذه ثلاث مرات. طيب إذا اجتمع الوارثين من الذكور من يرث؟ سبحان الله، نعم الزوج والأب والابن، تمام. الوارثات من النساء فقط الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة عصبة، صحيح؟ صحيح أم لا؟ نعم. الوارثين والوارثات الزوج والزوجة وما يجتمعان، والأب والأم والابن والبنت، صح، وغيرهم فقط، مفهوم؟ طيب نعم. هذه المسائل أنه لا يجتمع الفرضين الثمن والربع والثمن والثلث، والثلث مرتين لا يأتي، كذلك الثلثين والنصف يأتي مرتين، والسدس يأتي ثلاث مرات. هذا المسألة ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في تسهيل الفرائض، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فقنع بإيضاحي عن استفهامي.
هذا القسم الأول دون أصحاب الفروض. نعم.
وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق،
بعد ذوي الفروض والأرزاق، يعني نعطي أصحاب الفروض أولا ثم ننظر في هذا الباقي بثلاثة أمور. نعم.
هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي،
حتى ولو عالت المسألة. نعم. المهم أنه لا ينزل عن السدس. نعم. وهذا المسألة يعني فيها إشكال، يعني الخطأ دائما يكون في هذا، أنه أحيانا يعطي الجد أقل من السدس. نعم. المسألة التي يعني ننبه عليها هنا، أصول المسائل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى قريب، كم؟ فإنهن سبعة أصول ولا تكون عن حفظهن بذاهن، سبعة، هذه سبعة متفق عليها، اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثناش واربع وعشرين. عندنا أصلين مختلف فيهم، 18 و36. الثمنتعش وستة وثلاثين تحتاج لهذه الأصلين في الجد والإخوة. مسألة فيها أم وجد وسبع أخوات شقيقات، أم وجد وسبع أخوات شقيقات، الأم السدس واحد، يبقى معنا خمسة. الخمسة هذه تريد تعطي الجد منها الثلث، تضرب أي مسألة أي رقم على وجه الأرض تريد أن تخرج منه الثلث تضربه في ثلاثة، ضربنا المسألة في ثلاثة أصبحت 18، علماء الفرائض يقول المسألة هذه الأصل من 18 ما من 6. الأم تأخذ السدس 3 من 18، يبقى معنا 15. إذا أخذ السدس أخذ كم؟ سدس 18 3، وثلث الباقي 5، والمقاسمة 7، 9 هم 9 والباقي 15، يأخذ أقل من 5 صح؟ إذن الثلث الباقي أحظى له صح؟ نعم. إذن هذه المسألة في إشكال؟ إذا في إشكال عيد أو في خطأ. 7 أخوات شقيقات مع الجد والأم، ثلث الباقي هو أحسن شيء له، احسب بالآلة حاسب. نعم نعم، أعطي الثلث مباشرة. كيف تعطي الثلث مباشرة من 6؟ ما تستطيع إلا تضرب في 3 وتكون من 18. نعم.
قال رحمه الله: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم.
مع الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، يعني يكون كأنه أخ شقيق معهم. نعم، مع الأخوات شقيقات، وأخ لأب مع الأخوات لأب. نعم.
إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها.
فإلا مع الأم، هذه عيد المسألة التي مرت معنا في العمرية. نعم.
واحسب بني الأب لدى الأعداد، وارفض بني الأم لدى الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد، حكمك فيهم عند فقد الجد.
هذه المسألة يسميها علماء الفرائض بالمعادة. المعادة أننا نعد الإخوة على الجد، وبعد أن نعطي الجد ننظر إلى المسألة كأن لم يكن فيها جد ولا صاحب فرض. مثال: جد وأخت شقيقة وأخ لأب، جد وأخت شقيقة وأخ لأب أقل من ضعفين، إذن المسألة هنا مقاسمة، نعطي الجد 2، يبقى معنا 3. المسألة من 5 للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى معنا 3. الثلاثة المتبقية الآن ننظر المسألة كأن لم يكن فيها جد، تلغي الجد من المسألة. مسألة في أخت شقيقة وأخ لأب، أخت شقيقة لها النصف. الآن المسألة من كم؟ من 5، ونريد نعطيها نصف 5، 2.5. ماذا نصنع؟ نضربها في 2 تكون من 10، أخذ الجد 4، بقي معنا 6، أخذت الأخت 5 وبقي 1 للأخ لأب تعصيبا. فهذه هي المعاد. أحيانا ما يبقى للأخت الشقيقة النصف، اللي يبقى لها تأخذ، وإذا ما بقي شيء لا تأخذ شيء. نعم. مثال المسألة الآن قلنا أم وجد وأخت شقيقة و5 إخوة لأب، خلاص. طيب نريد نعطي الجد ثلث الباقي. مسألة من 18، الأم تأخذ 3، انتهت سدس. ثلث الباقي للجد 5. الأخت الشقيقة الآن تريد النصف، نصف 18 9، وإحنا معنا 10 الباقي، نعطيها 9، يبقى 1 للخمسة إخوة لأب والأربع إخوة لأب، نصحح المسألة ونضربها في 4 وفي 5، مفهوم؟ نعم. هذه المعادة، وهذا فيه إشارة إلى تضعيف هذا، إنه كيف يعني كأننا يعني الجد يعني خدع بها، إنه أول نقول هذا كلهم أشقاء ونعطيه فرضه يمشي، ثم نقسم المال مرة أخرى. نعم.
قال رحمه الله: واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد.
هذا البيت غير موجود في بعض النسخ. نعم.
قال رحمه الله: والأخت لا فرض مع الجد لها.
الآن بدأ بمسألة يسميها علماء الفرائض بالأكدرية، سميت والله أعلم بالأكدرية لأنها كدرت على زيد رضي الله عنه المذهب، الكدرة التغير، كنا لا نعد الكدرة والصبرة بعد الطهر شيئا، فهو يعني شيء متغير لا هو بول ولا دم بينهما، وهذا هو الكدرة. وبعض الناس يقول لك أنا اليوم يعني متكدر قليل، يعني متغير، نعم، فهذا هي سميت بالأكدرية لأنها كدرت، يقال والله أعلم، على زيد رضي الله عنه المذهب. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أن هذه المسألة لا تصح لا عقلا ولا نقلا، مفهوم؟ نعم، نقلا ما صحت وخالفت يعني مسائل وأصول الفرع حتى مع الجدوى الإخوة. طيب، صورة المسألة قلنا لابد أن نضبط صور المسائل، أخذنا بالأمس أن صورة المشتركة زوج لا زوجة أو جدة، أم أو جدة لا إشكال، المهم صاحبة السدس، جمع من الإخوة لأم أو جمع من أولاد الأم أحسن، وأخ شقيق واحد ذكر فأكثر، ومعه ذكور أو إناث لا إشكال. طيب، صورة الأكدرية زوج لا زوجة وأم لا جدة صاحبة ثلث ولا بد، طيب، وجد وأخت لغير الأم أي شقيقة أو لأب، إذا كان في المسألة أخ لأم فالمسألة ما هي أكدرية، أخ لأم محجوب بالجد لكن حجب الأم إلى السدس، خرجت عن كونها أكدرية، مفهوم؟ مرة أخرى، زوج لا زوجة أم لا جدة ويشترط في الأم أنها صاحبة سدس، يعني صاحبة ثلث، لأنه لو كان في المسألة أخ لأم محجوب بالجد لكن يحجب الأم إلى السدس فليست بأكدرية، وجد وأخت لغير أم أي شقيقة أو لأب، أختين أو أخ هذا ليست بأكدرية. كيف تحل المسألة؟ تحل المسألة من ستة، الزوج يأخذ النصف ثلاثة والأم تأخذ ثلث اثنان، يبقى معنا واحد. الآن الواحد هذا ننظر فيه أن نريد أن نعطي الأخت النصف، نصف الثلاثة، نصف الستة ثلاثة، وعالت إلى تسعة، ثم نجمع هذا النصيب ونقسم عليهم التركة ونصحح المسألة من 27، وبالأمس قلنا يعايا بها أي يلغز بها، وقلنا ماتت امرأة وتركت أربع من الورثة، الأول أخذ الثلث ثلث التركة، والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي، الزوج يأخذ من 27 تسعة، ثلث التركة 27 ننقص منها تسعة 18، ثلثها ستة، هذه نصيب الأم، يبقى معنا 12، ثلثها أربعة للأخت الشقيقة والباقي كم؟ ثمانية للجد، والحمد لله رب العالمين. فأولا يقول أنه خالفت نظام الفرائض، أنه الأصل أنه الواحد يأخذ الجد، لا، أعطيناها النصف، والأخت قال والأخت فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، يعني كمل المسألة مع الجد والأخت زوج وأم، أم لها الثلث وهما تمامها، فاحفظ فخير أمة علامها. تعرف يا صاح، يا صاح هذا من باب الترخيم، ترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعافي من دعا سعادة، ترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، بدل أن يقول سعاد يرخم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة، المدرس يشرح هذا الباب، باب الترخيم في ألفية ابن مالك، والطالب يعني غير منتبه وطالب مجد، وغضب الأستاذ لأن هذا الطالب يعني لا ينتبه للدرس، فقال على الفور المدرس للطالب، قال قم هات مثال على الترخيم. فقال الطالب على الفور، المدرس اسمه محمد خراشي، فقال الطالب على الفور: ترخيما احذف آخر المنادى كيا خرافي من دعا خراشة. نعم، وانتهى من الأمر، فاحذر المدرس. نعم، سوء أدب، ايش نصنع؟ نعم. قال: تعرف يا صاحي يا صاحبي؟ أبو العلاء عفى الله عنه يقول: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، أين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. نعم، تعرف يا صاحب الأكدرية بأن تعرف أحرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، يعني مجمل الفروض عالت إلى 9، ثم يعودان المقاسم، تعطيها النصف وتعول وتعطي السدس، ثم بعد هذا تعود إلى المقاسمة. قال: فاحفظه واشكر ناظمة. هذه المسألة لا تفهم أحيانا بل تحفظ. نعم،
قال رحمه الله: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المكملة، ثم يعودان
المكملة إذا الرواية، والمجملة عندنا رواية أخرى. نعم، وقلنا لا إشكال. نعم، كل يؤدي نفس الغرض. نعم،
ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمة.
إذن أرشد إلى الحفظ من أول الرحبية وحتى في أثناء الرحبية، لأن هذه المسائل لابد أن تضبط وتحفظ. نعم، قال:
قال رحمه الله: وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب.
الحساب أي حساب مسائل الفرائض، لا الحساب المعروف الجمع والطرح وغيره. هنا يريد أن يبين لك علم حساب مسائل الفرائض. الصواب في تقسيم التركات، هذا الثمرة الآن تجنيها، تعطي أصحاب الفروض وغيره، ثم تحسب المسائل وتعطي كل واحد فرضه وحقه. نعم، قال:
وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل.
أي نعم، إذا لابد أن تضبط هذه السبع الأصول ولا تكن عن حفظها بذاهل. السبعة هذه 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24، ويضاف عليها، هذه متفق عليها سبعة، مختلف فيها 18 و36، هذه في الجد والإخوة. وقلنا الفروض المقدرة في كتاب الله 6 متفق عليها، ويضاف فرض وهو ثلث الباقي، إما في العمريتين أو في الجد والإخوة. نعم،
فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول، وبعدها أربعة تمام، لا عول يعروها ولا انثلام.
نعم، ثلاثة تعول وهي 6 و12 و24، والبقية لا تعول، إن كثرت فروضها أو فروعها تعود. معنى هذا الكلام أن تأتي إلى الأصل 2، إيش يخرج منه؟ يخرج منه نصف وباقي، أو نصف ونصف، صح؟ مسألة فيها نصف ونصف ونصف باقي، نصف ونصف، 1+1=2. إذا ما كثرت فروعها، إذا ما تعول هذه الاثنين، تعال إلى الثلاثة، الثلاثة يخرج منها الثلث والثلثان، الثلث 1 و2 المجموع، الثلث 1 و2 المجموع، إذا ما زادت عن الثلاثة هذه لا تعول، اتركها. تعال إلى الأربعة، الأربعة فيها ربع وفيها نصف، الربع 1 والنصف 2 المجموع، إذا لا تعول اتركها. تعال إلى الستة، الستة فيها نصف كم؟ 3، وفيها ثلث 2، وفيها ثلثان عدت، إذن هذه لابد تعود، وفيها سدس إذن النصف ثلاثة، والثلث اثنين هذه خمسة، والثلثان أربعة هذه تسعة، والسدس واحد هذه عشرة، فهذه لابد تعود تعال الثمانية، فيها نصف وفيها ربع وفيها ثمن. النصف واحد والربع اثنين، النصف أربعة والربع اثنين والثمن واحد، أربعة واثنين ستة، واحد سبعة، إذا ما تعود تعال اثنى عشر، نصف ستة والربع ثلاثة والثلث أربعة والثلثين ثمانية، جاوزت الاثنى عشر. إذن هذه لابد تعود تعال الأربع وعشرين، فيها كل الفروق، خذ الثلثين مع النصف عدة الأربع وعشرين، إذن هذه تعول إذا كثرت فروعها أو فروضها تعول، مفهوم؟ هذا معنى البيت، أنك تحسب الفروض التي تخرج من هذا الأصل، إذا كانت تزيد معناه أنه يعول. نعم.
فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من اثني عشر.
طيب الآن هذا الباب بعض العلماء يدرسه مع أصحاب النصف، وهذا الذي نصنعه في المذكرة الآن. فالأصل أنك تأخذ أصول المسائل وكذا مع أصحاب النصف، لأنه مجرد تدرس أصحاب النصف تبدأ بالتمارين. فبعض العلماء يقدم هذا الباب هنا في أول ما تأخذ أصحاب النصف، وبعضهم يؤخر يعطيك نظري إلى أن تصل هنا، لكن هذا المسألة ما يمكن استوعب بهذه الطريقة، لابد أن نقدم هذا الباب وصول المسائل مع أصحاب النصف. نعم. طيب أول قال فالسدس من ستة أسهم يرى، لا قال
فالسدس من ستة أسهم.
نعم. طيب مسألة فيها سدس من ستة، نعم، وثلث وربع من اثني عشر، نعم، وثمن وسدس من أربع وعشرين، هذه ستة واثنى عشر وأربع وعشرين تعود. نعم.
قال رحمه الله فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من اثني عشر، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس،
أي الظن، الحدس أي الظن. نعم.
أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون، فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول.
في أظن بعض النسخ فروعها تعول. نعم.
فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة.
الستة تعول على التوالي للسبعة والثمانية والتسعة والعشرة. صورة المسألة زوج، أربع أخوات شقيقات، النصف والثلثان سبعة، زوج وأربع أخوات شقيقات وأم ثمانية، زوج وأربع أخوات شقيقات وإخوة لأم تسعة، هؤلاء وضيف إليهم الأم عشرة، انتهى الأمر. الآن طرق التدريس، الأصل أنك قبل أن تدرس يعني لابد أنك تحفظ بعض المسائل حتى في الحل، إذا أردت أن تدرس الطلاب قبل أن تأتي في أول مرة تدرس فيها أنك يعني تضبط بعض المسائل، لأنه تخشى أنك تكتب مسألة وقد لا تحل معك، فتختار مسائل سهلة واضحة، خاصة مثلا في الحمل، عندما تأتي ما يمكن أن تأتي وتأتي الجامعة 480 ما يفهمها الطالب أصلا، لكن تأتي مسألة مختصرة، زوجة وحمل من الزوجة وابن، انتهى الأمر، تأتي مسائل ضابطها حافظها، هذا في الأول. ثم مع يعني كثرة التدريس وغيره تجد أن المسائل كلها تأتي معه، ففي العول مثلا تحفظ هذه المسائل، زوج وأخوات، زوج وأخوات وأم يعني شقيقات، زوج وأخوات وإخوة لأم، زوج وأخوات وإخوة لأم وأم، والحمد لله هذه عول العشرة. عول العشرة سميها علماء الفرائض أم الفروخ، يعني فرخت الستة، فرخت إلى أن وصلت إلى عشرة، ولها أسماء أم الفروخ، وعندنا مسألة اسمها أم الفروج لأنهم كلهم نساء، والسبع عشرية والمنبرية ذكرناها بالأمس. والمباهلة يقال أن هذه المسألة ابن عباس رضي الله عنهما خالف وقال بالمباهلة في هذه المسألة، ولذلك سميت بالمباهلة. العلماء اختلفوا، وإن كانت هذه المسألة يعني ليست يعني معنا، يعني هل يجر الحكم وينسحب الحكم إلى غير ما جاءت في المباهلة؟ والمباهلة جاءت في قول الله سبحانه وتعالى قل تعالى، هل ينجر الحكم إلى غير هذا؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول لا ينجر الحكم، وأنه فقط يكون على ما جاءت به الآية، وبعض العلماء قال لا يجر. طيب المنبرية والسبع عشرية وأم الفروج وأم الفروخ والمباهل ذكرنا. نعم. قال
رحمه الله: فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر بالعول إفرادا إلى سبع عشر.
التي تليها أي الأصل 12 يعول بالعدد الفردي ثلاث مرات، 13 15 17 صورة المسألة. ها يا علي، زوجة أخوات شقيقات، زوجة الربع ثلاث، أخوات شقيقات ثمانية، المجموع 11، تجيب أم 13، احذف الأم إخوة لأم 15، إخوة لأم مع الأم 17. هذه أمثلة على الثلاثة ولا إشكال، مفهوم؟ طيب نعم. العدد الثالث قد يعود بثمنه، ثمن 24 ثلاثة، 24 زائد ثلاثة 27، وسميت هذه المسألة يعني هذا الأصل 24 بالبخيلة. لماذا؟ قال لأنها رافقت الكراء، الستة عالت أربع مرات، 12 ثلاث مرات، وهذا الأصل أنها هي في الحقيقة أحسن من الاثنين والثلاثة والأربع والثمانية، لكن عندما رافقت الكرام ألصقوا بها هذا الاسم وقالوا أنها بخيلة. وهناك مسألة تسمى المنبرية مع أنها على ما ذكرنا بالأمس ضعيفة ولا تصح عن علي رضي الله عنه. نعم. صورة المسألة: زوجة عولة 24، ذكرنا الآن زوجة وأربع بنات وأب وأم، هذه عول، الزوجة الثمن والبنات الثلثان والأب السدس والأم السدس، عالت إلى 27. نعم.
قال رحمه الله: والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول، والنصف والباقي أو النصفان.
النصف نصف من اثنين، نصف باقي من اثنين، نعم، أصلهما في حكمهم اثنان. نعم.
والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية.
ألا اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية، هذه الأصول الثانية لا يدخلها العول، لأنها إذا كثرت فروعها لا يمكن تعول. نعم.
والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي، وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح.
نعم، تكن من أصلها تصح. إنسان يسألك يقول أين مثلا سوق التمور، تقول تخرج من هذا الباب ثم تلف يمين ثم تمشي 500 متر ثم تجد هذا، أما الآخر قال هذا أمامك، فمسألة فيها نصف، تقول من 6 من 12 من 24، لا ما يصح، تقول من 2، فترك تطويل الحساب ربحه. فلا يمكن أن تطول على المسائل، وقلنا أن بعض الشراء أحيانا يطول. قال بعض الشراء يقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وضع الأصول الثلاثة حتى نعلمها حتى العوام، فلا يمكن تدرسها العوام في عام، صح؟ ثم طالب العلم الآن عنده متون يريد أن يضبطها ويدرسها ويحفظها، تطول عليه تقول أنا أدرسك إن شاء الله الأصول الثلاثة في عام، وكتاب التوحيد لابد 6 أعوام، والعقيدة الواسطية في 4 أعوام، وهو كتبها بعد العصر وفرغ منها قبل المغرب، فلا يمكن. أنا أريد أن أدعو لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأكون عالم، هل كنت ترضى أنت وقت الدراسة أن أحد يدرسك على هذه الطريقة؟ لا. فإذا عندما وضع المؤلف هذا المتن، هل وضعه لأن نطيل فيه كما ذكرنا في زيد الزاي وكذا وغيره؟ هذه إطالة بلا فائدة، لكن في إطالة بفائدة. المنهج الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كان منهج مختصر، حل الألفاظ ويمشي. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لا يستطيع أن يسير بهذه الطريقة أبدا، حتى أنه يعني طلبوا من الشيخ أن يشرح شرح مختصر للبلوغ، هو في الحقيقة لو تقارنه بشرح الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يعني تجد وين بون كبير، وهو مختصر على ما كان يطول عليه الشيخ. لكن يعني كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني لا هو الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول أنه كان يعني يعجب بفتاوى الشيخ الألباني، لأن الشيخ يحب التفصيل، يفصل في المسألة. نعم، فأحيانا تضطر للتفصيل، والتفصيل إذا فيه فائدة يصح، لكن فيه تطويل بلا فائدة، قال فترك تطويل الحساب ربحه. نعم، إذا جاءت المسألة عندنا الآن، الطالب مسألة فيها نصف ونصف، زوج وأخت شقيقة، لو وضع المسألة من 6 من 12 من 24 نضع عليه خطأ. لماذا؟ لأنه الآن طالب يتعلم الآن خطه، قلت ترك تطويل الحساب ربحه، المسألة عندنا خطأ. لكن قسم التركة الشيخ حسام وجاءت القسمة، قسمة صحيحة سواء كانت من 6 أو من 24 أو 120 أصلا ولا إشكال، المسألة صحيحة وأعطى نصف ونصف. إذا في حال أنه قسمت التركة لا إشكال، لكن قبل تخطئ المسألة وتختصر المسألة. وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أنه بعض المسائل بعد أن يعني تحل وتخرج مثلا بالمناسقات تستطيع أن تختصر، هذا ما يسمي العلماء بالاختصار، مر معكم تختصر، أظن في مسائل الإقرار وكذا في اختصار. نعم، وجدت مسألة ومسألتين فيها اختصار. نعم،
قال رحمه الله: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، فأعط كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. قال رحمه الله: وإن ترى السهام ليست تنقسم على،
هذا يسميه العلماء الانكسار، عندنا رؤوس وعندنا سهام، الرأس هو المهم، فننظر الانكسار، انكسار إما على جنس واحد أو على أجناس، جنس واحد ننظر بين الرؤوس السهام، ودائما الرأس هو المهم، فإذا كانت منقسمة الحمد لله، 4 أخوات شقيقات وزوج، المسألة من 6، 3 للزوج و4 للأخوات الشقيقات، كل شقيقة تأخذ 1، إذن هذه منقسمة لا تحتاج إلى تصحيح. لكن اعتبر أخوات شقيقات 8، المسألة الآن تحتاج إلى تصحيح، لكن هل تنقسم الرؤوس على السهام؟ نعم، 8 قسمة 4 2، إذا نضرب في 2، 6 في 2 12، الزوج يأخذ، 3 في 2 6، يبقى معنا 3 وأخذ 3 من 6، المسألة عول 7، ضربنا 2 في 7 14، أخذ الزوج 6، بقي 8 للأخوات انقسمت. إذا كانت الرؤوس بين الرؤوس والسهام قاسم مشترك، 6 أخوات شقيقات أخذوا 4، نفس المسألة زوج وأخوات شقيقة، قلنا تحفظ مسألة وتحل عليها دائما، زوج وستة أخوات شقيقات، 6 و4 بينهم قاسم مشترك 2، تأخذ القاسم المشترك، أهم شيء رأسك، ما والسهم، تنظر إلى الرؤوس، ستة على اثنين ثلاثة، اضرب ثلاثة في سبعة، المسألة من سبعة الآن عندنا في الأصل، ثلاثة في سبعة 21، ثلاثة في ثلاثة الزوج تسعة، وأربعة في ثلاثة كم؟ 12 21، والحمد لله رب العالمين. مفهوم؟ الرؤوس خمسة، خمسة أخوات شقيقات، وأخذ أربعة تباين، أيهما أهم؟ رأسك والسهم، الرأس، تأخذ الرأس وتضربه في أصل المسألة، سبعة في خمسة 35. نعم، هذا انكسار على جنس واحد. إذا ضبطت هذا الباب تستطيع أن تضبط الباب الذي يليه، انكسار على أجناس. هل يتصور أن يكون في مسألة أكثر من أربع أجناس؟ ما يتصور. طيب، تنظر الآن بين المحفوظات، يسمون العلماء محفوظات، الآن ثلاث زوجات، ثلاث زوجات وخمس بنات وأب وأم، معتبر مثلا مثلا من 24 على 27، ثلاث زوجات أخذوا فرضهم ما في إشكال، اعتبرهم أربعة، المحفوظ عندنا أربعة، وخمس بنات أخذوا 16، منقسم غير منقسم، نأخذ الرؤوس خمسة، خمسة وأربعة بينهم تباين، اعتبر تضرب، إذا تباين تضرب أحدهما في الآخر، تضرب في 20 أصلا مثلا، 20 في 27، أربعة وأربعة، فخذ من المماثلين واحد، نأخذ إما الأربعة الأولى والأربعة الثانية لا إشكال. طيب، أربعة وثمانية وستعش، نأخذ الأكبر، لأن الأربعة تدخل في الثمانية والثمانية تدخل في الستعش، 16 تدخل 32، 32 تدخل 32 64 وهكذا. طيب، التسعة تدخل 18 ما تدخل في 27، تمام. طيب، عندنا ستة وتسعة، هنا ما في لا تماثل ولا تداخل، في قاسم مشترك، تأخذ وفق أحدهما وتقسم وتضرب في كامل الآخر، قاسم مشترك ثلاثة، تقسم إما ثلاثة، تسعة على ثلاثة أو ستة على ثلاثة، تسعة على ثلاثة فيها ثلاثة في ستة 18، أو ستة على ثلاثة فيها اثنين في تسعة 18، ثمانية وستة قاسم مشترك اثنين، الثمانية على اثنين أربعة في ستة 24، أو ستة على اثنين ثلاثة في ثمانية 24، مفهوم؟ نعم. قال هذه النسب الأربع وانتهى الباب. نعم.
قال رحمه الله: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق، واضربه في الأصل فأنت الحاذق إن كان جنسا واحدا أو أكثر.
شوف الآن يقول أنت الحاذق، وسوف يأتيك يمضيك عن تفصيلهن العارف، يعني هو. نعم، وهذا يعني أحيانا قد لا يكون من باب المدح وغيره، إنه يصح قلنا أن نعرف الإنسان بنفسه. نعم. طيب،
إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح المرى.
هذا يعني قال هذا المذموم، المراء في الدين. نعم.
وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام.
الماهر في الأحكام هو، نعم، المؤلف.
مماثل من بعده مناسب، وبعده الموافق المصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف
أيضا هو. نعم.
فخذ من المماثلين واحدا، وخذ من المناسبين الزائدة،
الزائدة والأكبر. نعم.
واضرب جميع الوفق في الموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين، واضربه في الثاني ولا تداهني.
نعم، يقول لا مداهنة في الشرع. نعم. ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. نعم.
فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تضل عنه.
نعم.
واضربه في الأصل الذي تأصل واحص ما ضم وما تحصل واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح.
يعني بعد أن تنتهي المسألة بعد التصحيح تنظر إذا انقسمت السهام على الرؤوس فالحل صحيح، وإذا لم تنقسم فالحل خطأ. نعم.
فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي.
نعم، قال فاقنع بما بين فهو كافي، إذا قنعنا بما درسنا اليوم. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم استغفرك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.